أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الآيتين تلك حرف إشارة، إشارة إلى هذه الآيات. وما المراد بها؟ هل المراد بها الآيات القرآن؟ يصح تلك آيات الله القرآن المنزل عليك، جاءك به جبريل من عند الله تبارك وتعالى، ويصح أن يكون المراد تلك الآيات الحجج والبراهين الواضحة البينة والمعجزات التي أجراها الله جل وعلا على يديك، وكلها آيات تدل على وحدانية الله جل وعلا وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها، فالله جل وعلا تكلم بها وسمعه جبريل عليه السلام وبلغها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحفظها الله جل وعلا من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو بحمد الله بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا تكفل بحفظه، ولم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بخلاف الكتب السابقة فالله جل وعلا وكل حفظها إلى أهليها، كما في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بلا زيادة ولا نقص ولا شك ولا ريب، بل هي ثابتة وهي أتتك من الله جل وعلا. وما الله يريد ظلما للعالمين. وما الله يريد ظلما للعالمين. فهو جل وعلا منزه عن الظلم، وحرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده جل وعلا، وذلك أن الله جل وعلا منزه عن جميع النقائص والعيوب. والظلم ما يصدر إلا من ناقص، لولا شعوره بنقص ما من أي جهة ما ظلم. الظلم يصدر من المرء إذا أراد أن يكمل ما يشعر به من النقص. يظلم العباد بأموالهم، يريد أن يزيد في أمواله. يظلم العباد في معاملته لهم ليزيد من قوته وجاهه. فالظلم ما يصدر إلا من قاصر بأي نوع من أنواع القصور. الظالم للعباد من متسلط عليهم يشعر بنقص ليكمل رياسته ويكمل غطرسته ويكمل كبرياءه، يشعر بنقص، لولا وجود هذا النقص ما ظلم. والله جل وعلا كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وتصرفاته سبحانه وتعالى، وحرم الظلم على نفسه كما وحرمه على العباد، فمن ظلم فقد انتهك محرما. والظلم أنواع ودرجات، ظلم دون ظلم وظلم فوق ظلم. يقول الله جل وعلا عن لقمان الحكيم عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم هو الشرك بالله، ثم يأتي ما بعده من أنواع الظلم. وقد يكون ظلم المرء لنفسه، ما يظلم الناس وإنما يظلم نفسه، كما لقن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به وفي رواية في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل لربك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه ما وقع في كبيرة، وهو يتحاشى الصغائر ويحذرها، وهو أفضل الأمة وأكثر الأمة إيمانا وأقواها رضي الله عنه وأرضاه، يقول له نبيه صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وظلم النفس قد يكون ظلم الناس، ظلم العباد، ظلم العباد، وبظلم العباد يكون ظلم نفسه، ما ظلم العباد وإنما ظلم نفسه فقط. إذا فعل مكروه ظلم نفسه، إذا فعل طاعة وهناك طاعة أقوى منها وأمكن وهو أقدر عليها يكون ظلم نفسه. ظلم نفسه بفعل الطاعة، نعم يظلم العبد نفسه بفعل الطاعة، لأنه يستطيع ما هو فوقها، فإذا أخذ الأدنى من الطاعة فقد ظلم نفسه، يعني حرمها الأجر، ما عرضها للعقوبة وإنما حرمها الأجر. يقدر على كذا من الطاعات فتركه، ظلم نفسه. وهذا والله أعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فترك الأولى ظلم للنفس، وإن لم يقع الإنسان في معصية، لأنه بإمكانه أن يعطيها من الطاعات أكثر، فإذا توقف وترك الطاعة وإن لم يعمل المعصية فقد ظلم نفسه. وما الله يريد ظلما للعباد، فهو لا يريده جل وعلا ولا يحبه، وينهى عنه العباد لأنه غني عن ذلك، لأنه غني كامل جل وعلا في كل أقواله وصفاته وأعماله وتصرفاته جل وعلا. وما الله يريد ظلما للعباد. كان قائلا يقول كيف هذا يا ربي؟ قال ما ليس بحاجة إلى الظلم جل وعلا، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وكما تقدم الظالم حينما يظلم يريد يكمل النقص، والله جل وعلا كامل له ملك السماوات والأرض فهو في غنى عن الظلم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كلها ملك لله وتحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى، ما يخرج عنها شيء، فهو المالك المتصرف لكل من في السماوات ومن في الأرض وما فيها من عاقل وغير عاقل، وما فيها من جماد ومتحرك، وما فيها من حي وميت، هو المالك له سبحانه وتعالى، فهو في غنى عن الظلم. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والمظالم سيقتص يوم القيامة للمظلوم من الظالم، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من ذات القرن. إذا تناطحت الشاتان إحداهما جمة ما لا قرون والأخرى ذات قرن، أيهم تكون أشد ضربة في الأخرى؟ ذات القرن. فيوم القيامة يقتص لهذه من هذا. هذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للأمة حتى العجماوات حتى البهائم يقتص لبعضها من بعض. ثم عند ذلك يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، وإلا البعث يبعث الله جل وعلا كل ذات روح، الحيوانات والحشرات والطيور وسائر المخلوقات، ذوات الأرواح تبعث ويقتص لبعضها من بعض. ثم يقول الله جل وعلا لمن عدا الجن والإنس والملائكة من الحيوانات الأخرى كوني ترابا. فعند ذلك كما قال الله جل وعلا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا مثل هذه الحيوانات لأنه سيعلق. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الأمور كلها ترجع إلى الله جل وعلا. الناس يتصرفون في الدنيا، منهم من يتصرف بما يرضي الله جل وعلا ويكسب الحسنات، ومنهم من يتصرف بما يسخط الله جل وعلا ويكسب السيئات، والمرجع إلى الله جل وعلا، وإلى الله ترجع الأمور. فيه منتهى الوعد الكريم ومنتهى الوعيد الشديد بهذه اللفظة القصيرة للحروف العظيمة المعنى. أيها المطيع، أيها العامل بطاعة الله، مرجعك إلى ربك، أبشر بالخير، لا يضيع لك شيء. حتى الابتسامة في وجه أخيك المسلم تحفظ لك، لك حسنة مسجلة. أيها الظالم والمعتدي والفاسق والفاجر، رجوعك إلى الله، هذا الوعيد، وعد كريم ووعيد شديد، رجاء وتخويف. توعد من الله وإلى الله ترجع الأمور. انتبه أيها الفاجر، موعدك ورجوعك إلى الله، لأن الإنسان قد يسيء إلى أحد في الدنيا فيحاول الهرب منه ويختفي ويبتعد عنه، يتمكن من هذا، يترك البلد التي هو فيها يهرب، يستطيع، لكن في الآخرة لا، ما فيه، الكل بين يدي الله جل وعلا وفي قبضته وتصرفه، وإلى الله ترجع الأمور في الدار الآخرة. ولا ينتفع ظالم بجاهه وقوته وغطرسته وأعوانه وجنوده، كما لا يظلم فقير حقير لا جاه له ولا مال له ولا تصرف له، كل سيأخذ حقه. المحسن يجازى بإحسانه، والمسيء يجازى بإساءته إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. في ختام الآية الكريمة رجاء عظيم وتخويف شديد لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد، نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا.
والمراد بالعالمين كل ما سوى الله جل وعلا، من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والطيور والشجر والحجر والأراضي والبحار، كلها تسمى عالم، وكل ما سوى الله عالم، فهو رب العالمين جل وعلا.
نعم، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه.
العالم بكل شيء جل وعلا، لأن بعض العباد قد يظلم وهو ما قصد الظلم، ولكن لخفاء العلم عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها وليدعها. قد يظلم بعض العباد بعضا من غير قصد، وما نوى الظلم وما قصده، لكن لخفاء العلم عليه. والله جل وعلا العالم بكل شيء، فهو لا يظلم العباد لا لنقص فيه جل وعلا، ولا لخفاء العلم عليه سبحانه وتعالى، فهو مطلع ويجازي كلا بما يستحقه. نعم.
ولهذا قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كيف نميز بين المشرك والكافر؟
كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، ما في منافات بينهما. الكافر كفر بالله جل وعلا وهو مشرك، لأنه لو لم يعبد أحدا فهو عبد هواه، والمشرك الذي يعبد الأصنام كفر بالله جل وعلا.
يقول: كيف تحل ذبيحة النصارى وهم يعبدون صنما؟ نرجو التوضيح.
تحل ذبيحة النصارى بكتاب الله جل وعلا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يقول حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: طعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم، والله جل وعلا الذي أحل ذبائحهم يعلم شركهم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ولكن الله جل وعلا أحل ذبائحهم. والخلاف بين العلماء رحمهم الله فيما ذبحوه على غير طريقة الذبح الصحيح هل يحل أو لا. منهم من قال يحل لأن الله جل وعلا أباح لنا ما يأكلونه وما يذبحونه، أباح لنا ذبائحهم، وهو يعلم جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ومنهم من قال لا تحل ذبائحهم إلا إذا ذبحت على الوجه الصحيح، لأن ذبيحة المسلم إذا ذبح على غير الوجه الصحيح ما حلت، فليس النصراني ولا الكتابي بأحل ذبيحة من المسلم. خلاف بين العلماء رحمهم الله.
يقول: قدمت من المدينة أريد الحج ولم أحرم من الميقات لظروف معينة، ولا أستطيع العودة إلى الميقات وأريد الحج متمتعا، فما الحل؟
أولا نعرف أنه يجب على من قصد مكة لحج أو عمرة ومر بالميقات أنه يجب عليه أن يحرم منه، وليس الإحرام هو لبس الإزار والرداء، الإحرام بالنية والقلب، يعقد نية الإحرام. تجرد من المخيط هذا هو الواجب، ما تجرد من المخيط يكون فعل محظورا، إن كان لعذر فعليه فدية ذلك ولا إثم، وإن كان لغير عذر فعليه الفدية وهو آثم لأنه متساهل متلاعب بالنسك. وترك الإحرام من الميقات المعتبر ترك واجب، وفعل المحظور بلبس المخيط أو غيره أهون وأسهل وأخف من ترك الواجب. وترك الواجب فديته شاة، فإن لم يستطع فصيام 10 أيام. وفعل المحظور مخير الفاعل للمحظور بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هو بالخيار. عرفنا من هذا أن ترك الواجب أشد من فعل المحظور. إذا كنت بين أمرين، ما تترك الإحرام الذي هو الإحرام من الميقات المعتبر له، أو تحرم منه وتفعل محظور، قلنا يا أخي أحرم من الميقات وافعل المحظور ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: احلق رأسك، وحلق الرأس محظور لكنه لعذر، ولم يقل له ولا لغيره أجل الإحرام إلى قرب مكة، لا، أحرم من الميقات. هن لهن، لما ذكر المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فنقول لمن قصد مكة لحج أو عمرة الواجب عليك أن تحرم من الميقات، وإن فعلت محظورا فلا بأس عليك وعليك الفدية. هذا الأخ يقول جئت من المدينة ومررت بالميقات ولم أحرم منه لظروف معينة، يقول الواجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. يقول لا أستطيع العودة. قاله بسؤاله ما أستطيع العودة إلى الميقات وأريد أن أحرم متمتعا. أقول تحرم من الحل، تخرج إلى الحل وتحرم لأنك أنت قادم من المدينة فقط أخرت الإحرام، تحرم من الحل بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم تتحلل منها وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويكون عليك في هذه الحال هديان، هدي جبران وهدي تمتع. هدي الجبران بتركك الإحرام من الميقات وإحرامك من الحل أو من حول الحل، وهذا الهدي ما تأكل منه ولا تطعم غنيا منه، وإنما يكون لفقراء الحرم لا لفقراء جدة أو الطائف أو غيرها، لا لفقراء مكة خاصة، هذه طعمة من الله جل وعلا لفقراء مكة، وفقراء مكة هم من على أرض مكة ولو أنه ما قدم إلا بعد ربع ساعة، قبل ربع ساعة قدم يعتبر من فقراء الحرم، وآخر مولود في مكة أبا عن جد من فقراء الحرم، فما يميز بين طويل الإقامة وقصير الإقامة، ما دام في مكة فهو من فقراء الحرم. هذا هدي. الهدي الثاني هدي التمتع، مثل حكم الأضحية والعقيقة، تأكل منه وتتصدق وتهدي. والأولى للإنسان إذا قصد مكة لحج أو عمرة بل الواجب عليه أن يحرم من الميقات ولو لم يتجرد من المخيط إذا كان لا يستطيع ذلك، أو يغطي رأسه إذا كان ما يستطيع كشف رأسه للشمس لآفة، أو يغطي صدره أو يلبس سرواله أو نحو ذلك إذا كان لعذر، فيفتدي عن هذا العذر بإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، ويكون أتى بنسكه كاملا. فإن لم يفعل قلنا له ترجع للميقات. قال صعب علي ما أستطيع من الحل، ويكون عليك هدي لعدم إحرامك من الميقات، ويكون عليك هدي آخر إذا أردت التمتع هدي التمتع. وإن بقيت في مكة بدون إحرام، قدمت بدون إحرام وبقيت تحرم من مكة مفردا بالحج، ولا يكون عليك هدي التمتع. والهدي نوعان، هدي نسك، هدي شكر لله جل وعلا هذا احرص عليه، هدي جبران هذا حاول أن تتهرب منه وتتخلص منه لا يلحقك، لأن فرق بينهما. هدي الجبران بسبب خلل وبسبب تقصير وبسبب جهل حصل منك فتجبر هذا النقص، هدي التمتع وهدي القران شكر لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، والواجب على من أحرم بمثل نسكه صلى الله عليه وسلم شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فهو عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة. هذا هدي شكر لله جل وعلا على أن يسر لعبده نسكين في سفرة واحدة، عمرة متمتعا بها إلى الحج أو حج وعمرة في إحرام واحد، كله يستدعي الشكر لله جل وعلا.
يقول السائل: هل المذي نجس وهل يجب غسل الثوب منه؟
المذي نجس ويجب غسل أثره، سواء كان في البدن أو في الثوب أو مخرجه من الذكر. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، والمذي هو الذي يخرج عند تحرك الشهوة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وأنا أسمع، يعني يسمع الجواب وليس هو السائل. فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. كان يقول: إذا حصل مني المذي اغتسلت، يظن أنه مثل المني، حتى تشقق جسمه، الماء بارد والمدينة باردة. فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل ذكره، هذا دل على أنه نجس، ويتوضأ، دل على أنه ناقض للوضوء وليس بموجب للغسل، وإنما هو ناقض للوضوء فقط. وليخرج من ذكر الإنسان أنواع، البول معروف أنه نجس وناقض للوضوء، والمذي هذا يخرج عند تحرك الشهوة نجس وناقض للوضوء، والودي وهو الذي يخرج عند البرد أو عند الإجهاد أو عند الركض أو نحو ذلك، هذا مثل البول والمذي، نجس وناقض للوضوء. والرابع المني، وهو الذي يخرج دفقا بلذة وهو طاهر، لو أصاب الثوب ما يضره وليس بنجس، وهو موجب للاغتسال، ما يكفي فيه الوضوء وإنما موجب للاغتسال، وهو طاهر لأنه من المني يخلق.
يجوز للرجل الحلق أو التقصير في هذه الأيام؟
يجوز حلق الرأس وحلق العانة وإحفاء الشارب في كل وقت، وإنما يمتنع المرء من أخذ شيء من الشعر إذا أحرم، إذا دخل في نسك عمرة أو حج حال الإحرام، فإذا تحلل منهما حل له ذلك. وكذلك يكره له أن يأخذ شيئا من الشعر إذا دخلت عليه 10 ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ شيئا من الشعر ولا من الأظافر من دخول 10 ذي الحجة.
يقول السائل: أديت عمرة في رمضان ومكست بمكة وأنوي الحج مفردا، فمن أين أحرم؟
إذا أدى المرء العمرة في رمضان وجلس في مكة وأراد الحج فإنه يحرم من مكة، يحرم من مكانه، يحرم من بيته، من عند ركوبه للسيارة، من السيارة، من الشارع، من الحرم، من أي مكان يحرم من مكة ويخرج إلى منى استحبابا. فإن لم يخرج إلى منى وخرج إلى عرفات مباشرة فلا بأس عليه، إلا أنه ترك سنة.
يقول: رجل حلق قبل أن يرمي الجمر الكبرى يوم العيد، هل يجوز له أن يلبس المخيط قبل أن يرمي؟
يجوز للمرء الحاج أن يحلق قبل أن يرمي، إلا أنه خلاف الأولى، وإلا له أن يحلق قبل أن يرمي، ولا يحصل التحلل الأول بالحلق وحده، بل لا بد أن يضاف إليه إما الرمي وإما الطواف بالبيت، طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الثالث الباقي مع السعي، إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء. وليس له أن يلبس ملابسه بعد الحلق فقط، لأنه واحد هو اثنين، إذا حلق ورمى يلبس، إذا حلق وطاف يلبس. ولا يحل له أن يمس امرأته حتى يرمي ويحلق ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي، وإن كان قد قدم السعي مع طواف القدوم كالمفرد بالحج والقارن فليس عليه سعي.
يقول السائل: كيف يصلى على الأموات الرجال والذكور، الإناث الرجال والنساء، ومن المعلوم أن الدجال أن الرجال يصلى عليهم من جهة الرأس والنساء من جهة الوسط؟
نعم، السنة والأفضل والأولى عند صف الأموات بين يدي الإمام أن يقف الإمام عند رأس الرجل، ويقف الإمام عند وسط المرأة عند رأس الرجل تعظيما وتكريما، وعند وسط المرأة قالوا من باب الستر ليسترها عن المأمومين. وإذا كان بين يديه رجال ونساء فيجعل أوساط النساء حذاء رؤوس الرجال ويصلى عليهم.
من حج عن شخص حج بدل هل يأخذ مثل أجره؟
من حج عن غيره فلا يخلو بحسب نيته، ويؤجر أو يحرم من الثواب بنيته. إذا حج عن غيره أخذ البدل لأنه يرغب في الحج وحريص عليه لكن ما عنده قدرة، وأخذ المال ليستعين به ويحضر الحج مع المسلمين عن أخيه المسلم هذا فهو ماجور. أخذ أجرة الحج لأجل يبرئ ذمة المحجوج عنه، أخذ الأجرة من أجل الإحسان إلى المحجوج عنه لتبرأ ذمته فهو مأجور بهذه الأمور. إذا أخذ الحج بنية الكسب والدراهم فقط فليس له أجر، لأنه أخذ لأجل الدراهم، ومن أخذ لأجل الدنيا فلا حج له. والأولون بحسن النية يأخذون الدراهم ويكون لهم أجر.
يقول السائل: من قام بتغطية الرأس بعد السعي وقبل أن يحلق هل عليه شيء؟
إذا غطى رأسه بعد السعي وقبل أن يحلق أو يقصر فلا يخلو، إن كان جهل فليس عليه شيء أو نسيان فليس عليه شيء، وإن كان تعمد فعليه فدية تغطية الرأس وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة.
يقول السائل: هل قول الإمام بعد الصلاة صلاة القيام أو الصلاة على الميت من التلفظ بالنية؟
لا يا أخي، ليس هذا من التلفظ بالنية، وإنما هذا من الإخبار، يخبر المنبه الجماعة أنهم يصلون على كذا، مطلوب منهم يصلون على امرأة، على رجل، على جماعة، على طفل، وهكذا.
يقول: أنا أجلس بعد الفجر حتى الإشراق ولله الحمد، هل قراءة القرآن خلال هذه الفترة أفضل أم الذكر أم التنويع؟
من أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن يا أخي، قراءة القرآن والذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وحضور مجالس العلم وحلق العلم، كل هذا ذكر لله جل وعلا. تأخذ كتاب التفسير أو الحديث أو الفقه أو شيء من كتب العبادات تقرأه، هذا من الذكر، فذكر الله جل وعلا هو الاشتغال بطاعته. يقول: هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته الأخرى الثانية بناء على طلب الأولاد من الزوجة الأولى؟ أولا، يحرم على الزوجة الأولى أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الأخرى التي تزوجها أخيرا، حرام عليها ذلك، وهي آثمة إذا طلبت هذا. وكذلك لا يجوز للزوج أن يطيعها في هذا لو طلبت، ويحرم على الأولاد أن يطلبوا من أبيهم أن يطلق زوجته الأخرى، ولا يجوز للأب أن يطيعهم في هذا. ممكن أن يقنعوه بعدم الزواج مثلا قبل أن يتزوج، لكن إذا تزوج ما يجوز لهم أن يتدخلوا بينه وبين زوجته أو يطلبوا منه طلاقها، لأنها جناية عليها إذا طلقها بدون سبب، ويؤثرون ويؤذون أباهم في هذا، يكونوا جمعوا بين العقوق لأبيهم ومخالفته وبين الجناية على هذه المرأة. وإنما يجب على الزوج إذا تزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أن يعدل بين زوجاته فيما يستطيعه، ويجتنب الجور وهو غير ملوم فيما لا يستطيعه، وإنما فيما يستطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل ويقول: اللهم قسمي هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها. وما اعتبر هذا من عدم العدل، إن هذا محبة في القلب، ميل في القلب. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك.
يقول السائل: رجل أدى فريضة الحج، هل له أن يوكل شخصا آخر يحج عنه نفلا؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: إذا أدى الفريضة بنفسه فله أن يرسل من يحج عنه نفلا، لا بأس. وبعضهم يقول: لا يجوز أن يحج أحد عن أحد قادر، لأن الترخيص الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بأن يحج عن أبيه وللمرأة أن تحج عن أبيها، كلهم أبدوا أن آباهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة ولا الركوب ولا الظعن. فلذا قال بعض العلماء رحمهم الله: لا يحج أحد عن أحد قادر، أما غير القادر فيحج عنه الفرض والنفل.
يقول: تحية المسجد في الحرم هل هي الطواف أم ركعتين؟
يستحب للداخل إلى المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف، فإن لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن تيسر له الجمع بينهما فحسن، وإذا لم يتيسر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول السائل: هل يجوز لمن تجاوز الميقات ودخل مكة أن يحرم بعد عدة أيام من دخوله مكة ويكون عليه هدي؟
إذا دخل مكة بدون إحرام ما يؤمر حتما بالخروج، يقال له: إيه متى ما أردت العمرة أخرج إلى الحل وأحرم. إن كان أصل مجيئه للحج أو للعمرة فنقول له: عد إلى الميقات، فإذا قال: لا أستطيع، نقول: أحرم من الحل. أما من كان مجيئه لغير الحج والعمرة ورغب في العمرة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه ولا شيء عليه.
يقول السائل: هل المقيم في مكة إذا أراد الحج له أن يحرم من داخل الحرم؟
يحرم من داخل الحرم ومن خارجه ومن أي مكان، يحرم من مكة إذا كان في مكة من أول، أو جاء في رمضان، أو جاء في أشهر الحج ثم أراد أن يحرم بالحج، فإنه يحرم من أي مكان في مكة.
يقول: هل من عمل عمرة في أشهر الحج وفي نيته الحج ثم خرج من مكة ثم عاد مفردا للحج، هل يكون في هذه الحالة متمتعا ويكون عليه هدي؟
من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة وعاد إلى بلده ثم جاء من بلده للحج، فإن شاء جاء مفردا ولا يكون عليه هدي، وإن شاء جاء متمتعا، وإن شاء جاء قارنا، وبالخيار. أما إذا جاء إلى مكة في أشهر الحج وخرج قريبا دون مسافة قصر فإنه لا يزال على تمتعه، وإن سافر مسافة قصر لكن دون بلده فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعضهم يقول: بسفره سفر قصر قطع تمتعه ويعود إن شاء مفردا، ومنهم من يقول: لا يقطع التمتع إلا إذا عاد إلى بلاده.
يقول السائل: في بعض البلاد الأغنياء يشترون الأقوات في وقت الرخاء ثم يدخرونها إلى وقت الشدة فيبيعونها، فهل هذا حرام أم حلال؟
هذا فيه تفصيل. إذا اشترى ما هو متوفر في الأسواق وكثير فيها ليدخره إذا قل في السوق يخرجه للبيع، فهذا ليس بحرام، ثم هو على حسب نيته. إن كان قصده الربح فهو له وحلال له، وإن كان قصده التوسعة على الناس، يقول: الآن الناس الشيء رخيص ومتيسر في الأسواق، بعد أيام يطلبونه ولا يجدونه، فأنا أدخره الآن، فإذا طلبه الناس أخرجته إليهم توسعة لهم وحفظا لهذا المعروض في الأسواق من التلف لرخصه، فهذا مأجور وله الربح. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الذي لا يجوز أن يكون هناك شيء معروض في الأسواق على قدر حاجة الناس، وإذا اشترى منه كمية كبيرة ضيق على الناس ليدخره، إذا غلى السوق أكثر أخرجه، هذا هو المحرم إذا ضايق الناس في الشراء. أما إذا كان متوفر حال الشراء فليس فيه.
يقول: ما هي صفة الدعاء عند الملتزم، وهل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما أعرف أن فيه دعاء مخصوص، وإنما يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وما أعرف أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم، وإنما الذي ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتزمون والنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: شخص ظلم العباد وأكل أموالهم بالباطل، وبعدها تاب إلى الله ولا يملك سداد هذه أموال العباد، فماذا يفعل ولو مات على هذه الحالة؟ فماذا جزاؤه؟
إذا ظلم الناس في أموالهم فعليه رد المظالم، فإن لم يستطع فعليه أن ينوي العزم على رد المظالم متى قدر على ذلك، والله جل وعلا يعلم ما في قلبه. ثم إذا عرف أصحاب المظالم فعليه أن يرد حقوقهم إليهم، وإذا تعذر عليه معرفتهم فيتخلص منها بالتصدق بها عنهم نيابة عنهم، والله جل وعلا يبرئ ذمته ويثيب.
يقول: أنا رجل ساكن جنوب المملكة، ولكني أشتغل على سيارة أجرة ما بين مكة وجدة، وفي الحج، وأنا أشتغل ما بين مكة وجدة وأريد الحج، السؤال: من أين أحرم للحج؟
إذا أردت التوجه إلى مكة لقصد الحج فتحرم من المكان الذي أردته، أردت التوجه منه. أنت تتردد بين مكة وجدة، ما يلزمك الإحرام كلما دخلت مكة، فإذا انتهيت من التردد وأنت في جدة تريد مكة للحج ولو أن معك ركاب تحرم مثلهم، وهكذا متى ما قصدت مكة للحج تحرم من المكان الذي أنت فيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.